هذه مسألة مشهورة يا إخوان، وهي من المسائل المشهورة في مناسك، وهي فسخ الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة. يعني لو واحد منا راح مفرد ودخل عند مكة، مكة ثم شاف أحد الإخوان قال أخي ما أنت ما ننسك كالمفرد، قال أخي جعلها عمرة، طف وسعى وقصر مشاعرك، هل يسوغ له ذلك؟ ها يا إخوان؟ نعم، بل يشرع له ذلك، يشرع ذلك كذلك إذا كان قارن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فسخ الحج إلى العمرة بعد أن اتفقوا أن ذلك حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، حديث فيه متواتر يا إخوان، تواتر معنوي، حتى قال سلمة بن شبيب الإمام أحمد: كل شيء فيك حسن جميل إلا خصلة. قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال: كنت أظن أن لك عقلا. الإمام أحمد ما ينتقم لنفسه يا إخوان، لا، غيرتهم على السنة. عندي فيها 18 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراني أتركها من أجل رأيك؟ والأحاديث مستفيضة، حديث جابر وابن عباس وحفصة والبراء، وحديث كثيرة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، قرب من مكة، قال: اجعلوها عمرة. تلكأوا وترددوا حتى دخل على عائشة وهو غضبان، قالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: ما لي لا أغضب، وأنا أمر بالأمر ولا أتى. وهم والله يا إخوان ما تلكأوا أبدا مخالفة له، ولكن حرصا على إيش يا إخوان؟ حرصا على اتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتحلل من عمرته كونه ساق الهدي، حتى قال: لو استقبلت من أمني واستبرت ما سقت الهدي. فتباطؤوا لأجل هذا الأمر، ولهذا قال ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم معه الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي نسكه، ومن لم يسق الهدي فليطف في البيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج بعد ذلك. فأمرهم بالفسخ، وهذا متفق عليه بين أهل العلم لا إشكال فيه، حتى قال الإمام أحمد: عندي فيه 18 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلفوا هل هذا خاص بالصحابة أم هو للأمة ولأبد الأبد. فالجمهور أن ذلك خاص بالصحابة فقط، لأثر أبي ذر: إنما ذلك كان للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كانت متعة الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني مسألة الفسخ وليست المتعة يا إخوان، ليست التمتع، إنما الفسخ يرى أبو ذر والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن ذلك خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بلال بن الحارث: لنا خاصة أم الناس عامة؟ قال: لنا خاصة. القول الثاني أن ذلك عام للأمة جميعا وليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم هذه الأدلة الكثيرة، ومن أدلتهم ما ورد في صحيح مسلم أن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وأقرب ما قيل يعني فسخ الحج العمرة لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لأبد الأبد. فدل على أن هذا الحكم مستمر دائما، وأنه يشرع لكل إنسان إذا قدم مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة. قال العلماء: حتى بعد الطواف السعي، حتى لو طاف سعى يقلبها عمرة ويقصر من شعره ويلبس ثيابه ويسمع وتمتع. أصحاب هذا القول يا إخوان الذين قالوا بأن هذا مشروع وأنه دائم اختلفوا هل هو واجب أو ليس بواجب. فابن عباس مثلا يرى أن هذا واجب، وأن من طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى. يعني المفرد عند ابن عباس إذا طاف سعى حل، أراد أو لم يريد. وما لأ إلى هذا ابن القيم رحمه الله حتى قال أنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا شيخ الإسلام. والجمهور من القائلين بالفسخ يرون أنه ليس بواجب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الفتوى أنه يشرع ذلك لكن ليس بواجب. إذن نقول يا إخوان اتفق العلماء على أن الأمر بالفسخ حصل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا في ماذا أولا؟ يا إخوان هل هو خاص بالصحابة أم هو لكل الناس؟ فالجمهور على أنه خاص بالصحابة وأدلته كما ذكر لكم، والقول الثاني أنه ليس خاصا بهم. وهؤلاء الذين قالوا بعدم خصوصية للصحابة اختلفوا في ماذا؟ أي أخوان هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فابن عباس وجمع من أهل العلم ويختاره ابن القيم يرون الوجوب، سواء أتيت عند الميقات يجب عليك أن تحرم بعمرة، ما لا تحرم بقران ولا بإفراد، أو أتيت قارنا ومفردا فإنك تفسخه إلى عمرة ليصبح متمتعا. والقول الثاني والذي عليه الجماهير من أصحاب هذا القول أن ذلك يستحب وليس بواجب. لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة؟ لماذا يا إخوان؟ حتى يدفن عادة وسنة كانت لأهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ما في عندهم عمرة في أشهر الحج أبدا، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وحل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. برئ الدبر، دبر الإبل يا إخوان الزمن الماضي مع الأسفار تصاب بدبر، والدبر هو جروح تكون فيها يا إخوان في ظهرها فتبقى مدة حتى يعني تذهب أثار هذه الجروح من طول السفر وطول المسافات، وعفى الأثر، عفى الأثر ذهب أثر الحج، وجاء شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميت هذه السنة الجاهلية بشرعة الإسلام وسنة الإسلام، وهي جواز العمرة في كل وقت، فأمرهم بالفسخ وألح عليهم وأكد عليهم. حتى عجبوا من ذلك قال جابر نذهب إلى عرفة وذكر أحدا يقطر، يعني جامع النساء، فترددوا في ذلك كثيرا حتى علموا أن الأمر مشروع لا محالة، ففسخوا الحج إلى العمرة أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا مسألتان مهمتان يا إخوان لا بد من فهمهما، الأولى فسخ الحج إلى عمرة، والثانية إدخال الحج على العمرة كما في حديث عائشة. يعني واحد أحرم متمتع، بعض الناس يحرم متمتع في يوم 8 ليلة 9، ما لا معنى للتمتع هنا. تمتع يأخذ عمرة ويتمتع بين العمرة وبين الحج، لأنه يعتمر ثم يلبي بالحج على طول. أين التمتع في هذا؟ فهذا الرجل أحرم بالعمرة وأراد أن يذهب إلى البيت ليؤدي العمرة، وواجهه الزحام الشديد. قال: إن ذهبت إلى البيت فاتني الوقوف في عرفة. فماذا يعمل يا أخوان؟ ماذا يعمل؟ يلبي بالحج كما فعلت عائشة، فيكون قد أدخل الحج على أي شيء؟ على العمرة. إذن عندنا فسخ للحج إلى عمرة، وعندنا إدخال للحج على العمرة. صفة التمتع كلكم تعرفونها يا أخوان، يأخذ عمرة كاملة ثم يوم التروية يحرم في مسكنه الذي هو فيه أيا كان مسكنه. الصحابة ما ذهبوا إلى منى وأحرموا منى، لا، أحرموا بالأبطح وكانوا نازلين فيه. أما ما يذكر الفقهاء أنه يحرم عند البيت وتحت الميزاب فلا دليل عليه. يحرم الحج يوم التروية ويكمل الحج. القارن يا إخوان أولا يقول لبيك عمرة وحج كما في الحديث قل عمرة في حج، ثم يأتي والسنة في حقه. إذا أدى الإنسان النسك على الوجه، إخوان كانوا في الماضي يسافرون المسافات الطويلة ويقضون الأشهر ومع ذلك يؤدون حجهم كاملا غير منقص. الآن نذهب بالسيارات ويحرص الإنسان، يعني بعض الناس يروح يمكن يومين يجلس في مكة ويجي. وهذا حصل يا إخوان، هذا من التهاون يا إخوان بحدود الله وشرعه. ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون نسكه تاما كاملا. فالقارن والمفرد عملهما واحد. شو الفرق بين القارن والمفرد؟ الفرق في النية، فهذا يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حج. والدم، القارن عليه دم والمفرد ليس عليه دم، وإلا فعملهما واحد. فالقارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل أنه أتى طاف بالبيت وبالصفا والمروة وركع ركعتين عند المقام، وهذا الطواف طواف قدوم يا أخوان بالنسبة له، ثم خرج إلى المسعى من بابه. وين باب المسعى يا أخوان؟ ها؟ هذا كان قديم يا أخوان، قديما إلى الوقت، إلى وقت التوسعة السعودية الأولى اللي حصلت في السبعينات وآخر السبعينات، كنت تخرج من المسجد إلى المسعى من باب. وكان المسعى عليه المحلات ودكاكين ومكتبات من هنا وهنا، فخرج المسعى من بابه عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي للحج والعمرة. وأما الطواف الأول فهو ليش يا إخوان؟ للقدوم. ولم يزل على إحرامه، ولا يزال على إحرامه القارن المفرد حتى يأتي يوم النحر ويتحلل منه كما سيأتي إن شاء الله. هذه صفة القران. لكن القران له صور من خلال ما مر بكم. الصورة الأولى ما فعله صلى الله عليه وسلم، لبيك عمرة وحجا وحج قارن. الصورة الثانية ها يا أخوان، ما حصل لعائشة، كانت متمتعة لكنها اضطرت أن تكون قارنة خشية أن يفوتها الحج، فأدخلت ماذا يا إخوان؟ الحج على العمرة فصارت قارنة. يعني هذه صورة ثانية، أن الإنسان يدخل العمرة على الحج. بقيت صورة ثالثة محل خلاف، وهي إدخال العمر على الحج بالعكس. إذا كان مفرد وقال أريد أن أكون قارن، فهل أقول لبيك عمرة وخلاص أصير قارن؟ محل خلاف. مشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذه الصورة لا تجوز، ما تجوز، وقالوا الأصغر لا يدخل الأكبر وإنما العكس. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة الذي يشير إليه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ما يشعر بأنه ربما يسوغ إدخال العمرة على الحج، والله أعلم. نعم.